الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع 25، كتابة الحديث وضبطه وتقييده. في هذا مستعير مني باعث الحديث المجلد الثاني، كان يصوره انه كنا اليوم يقلوا ما عندي
واحد الشيخ
خالد. قد ورد في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا كان في أول الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث خشية أن يختلط بالقرآن. بعد ذلك نسخ هذا، جاي معنا لها. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك، عن كراهة كتابة الحديث مع القرآن، عمر بن الخطاب وابن مسعود عبد الله وزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري كتاب الوحي هذا، نعم، وابو موسى الأشعري وابو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. بعضهم اللي قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي بن أبي طالب وابنه الحسن بن علي وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. هؤلاء رأوا الإباحة. أنا جاي معنا تفصيل. قلت ابن كثير: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. فهذا نسخ المنع الأول، وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. إن هذا مو مطبوع من كثر من كثير. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. قال الأمر كان يخشى أن يلتبس الحديث بالقرآن، فنهى ثم أذن حين أمن ذلك. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تدوير كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع زائع من غير نكير. ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خشيت دروس العلم وزهار العلماء. هذا أول من أمر بكتابة الحديث. وقال عياض القاضي عياض: الإلحاد اليوم داعية إلى الكتابة لانتشار الطرق وطول الأسانيد وقلة الحلو وكلام الأفهام. وقال الخطيب البغدادي: قد صار علم الكاتب في هذا الزمان اثبت من علم الحافظ. قال الشافعي رحمه الله: إن هذا العلم يمد كما يمد كما تمد الإبل، ولكن الكتف له حماة والأقلام عليه رعاة. يعني أنت إذا لم تكتب ذلك الكتابة ضرورية. وعن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي: لولا الكتابة أي شيء كنا، يعني ما ترجمعوا الأحاديث. وقال أحمد بن حنبل وابن معين: كل من لا يكتب لا يؤمن عليه غلط. وعن عبد الله بن المبارك: لولا الكتاب ما حفظنا، لنحفظنا الكتاب. وفي الجملة الذي استقر عليه الأمر على الإجماع، الذي استقر عليه الإجماع على استحباب الكتابة، بل قال شيخنا الحافظ بن حجر العسقلاني من هذا الكلام الشقاوي، قال الشقاوي: وبالجملة فالذي استقر عليه الأمر وعليه الإجماع على استحباب الكتابة، بل قال شيخنا الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله: إنه لا يبعد وجوبه، وجوب الكتابة، على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. وقال نحوه الحافظ الذهبي. وأول من دون العلم ابن شهاب الزهري على رأس المئة الثانية بأمر عمر بن عبد العزيز، وبعث به إلى كل أرض له عليها سلطان، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير. قال السبكي: ينبغي للمرء أن يتخذ كتابة العلم عبادة، سواء توقع أن يترتب عليها فائدة أم لا. هذا يدل على أنه الكتابة هذا هو الذي عليه المتأخرون، وهذا ما فعله رسول الله عندما أمر بأن يكتبوا لأبي شاه، عندما أراد أن ينزله إلى اليمن كتب رسالة قال: اكتبوا لأبي شاه. جعلنا تعليق هنا تحت لأحمد شافعي. اختلف الصحابة قديما في جواز كتابة الأحاديث، فكرهها بعضهم لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. رواه مسلم في صحيحه. وأكثر الصحابة على جواز الكتابة، وهو القول الصحيح. وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة. حديث أبي سعيد في صحيح مسلم بالمنع من الكتاب، فبعضهم عله بأنه موقوف عليه، وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح. وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، خوف اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام. وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظه خوف اتكاله على الكتاب، وأن من لم يثق بحفظه فله أن يكتب. سؤالوني أحمد شاكر، وكل هذه إجابات ليست قوية. والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة، فقد روى البخاري ومسلم أن أبا الشاه اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال اكتبوا لأبيك. فهذا نسخ حديث ابي سعيد الخدري. وروى ابو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك الشيء فاكتبه. قال نعم اني اسمع منك الشيء فاكتبه. تفهم؟ قال نعم. قال في الغضب والرضا؟ قال نعم، فاني لا اقول فيهما الا حقا. صلى الله عليه وسلم. يروى البخاري عن ابي هريره قال ليس احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فانه كان يكتب ولا اكتب. أتينا عليها ذات المرة أنه ليس كان ما جمع عبد الله بن عمرو بن العاص من الأحاديث ما جمع أبي هريرة، جمع أبو هريرة. أبو هريرة كان في المدينة، والمدينة مخصوبة من المسلمين في كل مكان، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان في مصر، وفي مصر ذات الوقت لم تكن مخصوبة من المسلمين، فلذلك لم يجمع عبد الله ما جمع أبو هريرة وإن كان كاتبا. وروى الترمذي عن ابي هريره قال كان رجل من الانصار يجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فسكى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك واومأ بيده الى الخط. هذا الحديث في شيء من الضعف، لكن له شواهد وطرق مثل حديث من آله صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتابة كذلك. لا في شوية كلام عليه، لكن له طرق وشواهد يرتفع بها إلى درجة الحسن، بل إلى درجة الصحيح لغيره عند بعضهم. نعم صحيح في موضوع هذا الماشي إلا ما فيه لا موضوع يشمل. وهذه الاحاديث مع استقرار العمل بين اكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الامة بعد ذلك على جوازها، كل هذا يدل على ان حديث ابي سعيد منسوخ. هذا كان لأول الاسلام حجة اختلاط السنة بالقرآن، فلما امن ذلك جاءت هذه الاحاديث تدل على اباحة كتابة الحديث، وانه كان في اول الامر حين خيف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن. وحديث ابي شاب في اواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اول الاسلام حديث ابي سعيد، هذا بآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. وكذلك إخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام. أبو هريرة أسلم في السنة السابعة من الهجرة عام خيبر، لذلك هذا يدل أنه كمان ناسخ لحديث أبي سعيد الخدري وهو متأخر الإسلام. أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وانه هو لم يكن يكتب يدل على ان عبد الله كان يكتب بعد اسلام ابي هريره. ولو كان حديث ابي سعيد في النهي متاخرا عن هذه الاحاديث بالاذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابه يقينا صريحا. ثم جاء اجماع الامه القطعي بعد قرينة قاطعة على ان الاذن هو الامر الاخير، وهو اجماع ثابت بالتواتر العملي مقوي عمليا شخص بعد شخص عن كل فوائد الامة بعد الصدر الاول رضي الله عنهم اجمعين. وقد قال ابن الصلاح ثم انه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس أو لدرس عن المحر في الأعصر الآخرة. ولقد صدق رحمه الله. من فوق لجعل الشد، فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه. أنا بأن الكتابة وضبط هذه الكتابة بالشكل خشية أن تختلف على الناس، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا. ذلك كان في الأول يقولون بالنون المنقوطة من فوق، بالباء المنقوطة من تحت. أنا الآن كل الكتب صارت منقوطة نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. يعني إذا أراد يضبط كلمة حطها بالحاشية يضبطها بالفتح والسكون والكذا حتى تكون مضبوطة لطالب العلم. يقول عنا تعليق كما قال قال ابن الصلاح
تعليق الأول ليس
وين خسان الأول لا يجب هذا عائد هذه من الأراء الآن هلا قال ولا جاي مع كذا على كذبة الحديث وكذبة فيه ترك الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه. واحد يبقى يعني واثق من ذهنه انه هو يحفظ، وقال بعدين نسي، فلو كتبه لتذكره. لذلك هذا الحديث قيد العلم بالكتابة وغير هذه الروايات اللي مثل حكايه قالوا استعن بيمينك، هذا يدل على فائده الكتابه وان الانسان قد ينسى، فاذا كتب تذكر ما يريد او اراد ان يسال، فعندما ياتي الى الذي يريد ان يساله ينسى، فلو كتبها لتذكرها. نعم وذلك وقيم العاقبه، يعني إذا اتكل على حفظه وذهنه ثم نسي ذلك ولم يضبط هذه الكلمة سيقع في عاقبة وخيمة، فإن الإنسان معرض للنسيان. وأول ناس أول الناس آدم عليه السلام، فنسي ولم نجد له عزما. الله عز وجل قال عنه القرآن الكريم وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه. هي بالأجام والحروف المنصوصة اسم معجمة، والتي ليس عليها نقاط اسمها مهملة. نعم. وشكله يمنع من إشكاله، عند شكل الكلمة فلا يشكل عليه قراءتها ولا حفظها ولا معناها. ثم لا ينبغي أن يعتني بتقيد الواضح الذي لا يكاد يشتغل، فإذا يعني يشكل الأشياء الغامضة. أما كلمة معروفة نصر ينصر ماذا بشكل هذه الأمور معروفة، أما بشكل قاعدة يقعد أنا ما في قاعدة باللغة العربية قاعدة هذا الصواب كان ما يراها بالغلط، أما نصر ينصر كذب يكتب مفهومة. نعم. وقد احسن من قال انما يشكل ما يشكل، يعني يشكل الكلمات التي فيها اشكال
فكان الاولون يقومون بغير نقص ولا شك ولما كانوا يضبطوها ضبط بالنون الفوقيه والحاء التحتيه والخاء المعجمه والحاء المهمله ضبط للنون وما كان في لا نقص ولا تشكيل. ثم لما تبين الخطا في قراءه المكتوب لضعف القوة في معرفة العربية كان النقص ثم كان الشكل. وينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبس لأن يعني الأعلام سماعية هو أنه حفظنا النحو نعرف الأعلام كل نراها لا لابد من ضبطها ولا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها على ما تتخذ شلون هو في الاصل. قال ابو اسحاق المجير بالنون المفتوحة عم يدرس المجير يعني ثم الجيم مفتوحة او مكسورة اولى الاشياء بالضبط اسماء الناس وان اعلام الاسماء هذه لا تدرس ولا تحفظ فانما لابد من ضبطها حتى يعرف يراها. سلام سلام سلمة سلمة وإذا ضبط ذلك يمكن حفظ أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه ويحسن في الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها او الخطأ فيها ان يضبطها الكاتب في الاصل ثم يكتبها في الحاشية مرة اخرى بحروف واضحة فلا يختلف عليه الامر يفرق حروفها حرفا حرفا ويضبط كلا منها سواء كان بالاصل او بالحاشية لان بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره. قال لدقيق العيد من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات العتيقة العتيقة القديمة. وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها كانت مهملة حاء مهملة كما تعرف المعجمة بالنقص لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل وأن تكون الممل وما يعني الممل والله عليه الحرف المهمل سيظنه معجما وان الكاتب نسي نقطه نقطه عند قيمه نقطه نقطه في مكان دقيق مثل هذا. هلا احيانا فيما كلنا تقول في اسم احمد لكن ما بيعرف في اسم اجمد فاذا مرنا عوديين النقطه وهو اسمه اجمد مو احمد فهذه لا يمكن ضبطها الا بمعرفتها. نعم. وطرق البيان كثيرة فمنهم من يضع تحت الحروف المهملة الحروف تحت الحروف المهملة مثل النقط او مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له كالسين سين بحطه منا سين صغيرة حتى يبين هذه مهملة وليست معجمة بالسين بالضبط. يضع تحتها ثلاث نقط اما صفا واحدا هكذا واما مثل نقط السين المعجمة. ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل حاء مهيه بالحاء المهمله تحط تحت الحاء الكبيره إسحاق صغيرة حتى يقول إن هذه مهملة حتما تحت الحاق والسين تحت السين وهكذا. ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقه، ومنهم من يضع خطا افقيا فوق الحرف هكذا شبه إشارة، ومنهم من يضع فوقه رسما افقيا كقلامة الزهر معلمة قلامة، أي الزهر في الأرض اسمه قلامة، أنا عندي علامة ما بعرف كقلامة الزهر هكذا. وتجد هذه العلامات كثيرا في الخطوط القديمة الأثرية، هذه المخطوطات قد يراها الإنسان. وأرى على كلام أحمد شاكر الله أنه ينبغي أيضا كتابة الهمزات في الحروف المهموزة مثلا مفتوحة مكسورة، ينبغي أن إيش كتابة ينبغي كتابة الهمزات من ينبغي، وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة، وتحتها إن كانت مكسورة. وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقا مفتوحة أو مكسورة، ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح. تحط الهمزة إذا مفتوحة تحط همزة من فوق احسبها فتحة، مكسورة تحطها من تحت تحسبها كسرة حتى تكون واضحة. نعم سيدي. نرجع لفوق كمان، وينبغي توضيحه الخط، يعني يوضح خطه مو مشان يقرأه هو فقط بده يقرأه غيره. ويكره التدقيق، خط الدقيق صغير يعني هو تعجئات، التدقيق الكتابة بالخط الدقيق والتعليق خلط الحروف التي ينبغي تدقيقها، يعني إذا فيها عدة تابنا التنبيه انه النون والتاء والباء يفصلن عن بعضهم حتى تقرأ الكلمة كما ينبغي. ولذلك قال يقرأ التدقيق والتعليق، التدقيق ان لا تكون كتابة دقيقة صغيرة، والتعليق خلط الحروف التي ينبغي تفريقها في الكتاب بغير عذر. قال الامام احمد بن عمه الحنبل وقد رآه يكتب دقيقا خط ناعم كبير، لا تفعل فانه يخونك احوج ما تكون اليه. يعني انت الكاتب احيانا يبقى عم يستعجل، هلا مستحضر الضمانة تيجي مرة ثانية هو ما بيفهم خطه، لأنه لما كتبه كان فهمان فعم يكتب، هلا الآن رجع مرة ثانية قاعد يقرأ معه. لذلك ينبغي أن يكون الخط واضحا حتى إذا جاء يقرأه مرة أخرى كان واضحا عنده، أو إذا قرأه غيره يكون واضحا عنده. ثالث الصباح، وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، يعني كان زمانا من الأحاديث مو متغيرة إلا في عبارة عن اتباع الحديث، يكتب الحديث من أول السطر ينتهي للسطر المسبوق، يكتب الحديث الثاني من أول السطر. زمان ما كان هيك، كان كله سلف ورا بعضه، فمشان يعرف من انتهى الحديث يعني بعد الحديث نقطة ودائرة، مو نقطة دائرة، الدائرة علامة على أن الحديث انتهى وسيبدأ بحديث آخر. وكان هذا يعرفوها بالمخطوطات، فإذا كان إلا المخطوط كما قرأ العلماء كل ما قرأ حديث بحط الدائرة نقطة، دليل أنه مراجع هذا الحديث هذا الكتاب من قبل العلماء. أما أولا الذي كتبه أولا بده يحط كل حديث وحديث دائرة. ذلك يقول وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد
ابو الزناد عبد الله بن زكوان، عبد الله بن زكوان وفاته 131، واحمد بن حنبل، وابراهيم الحربي، ابراهيم بن اسحاق الحربي وفاته 285، وابن جرير الطبري إمام المفسرين، إمام الأئمة في التفسير، ابن جرير اسمه محمد ابن جرير أبو جعفر الطبري، محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر، وفاته 310. كنت عن أول ابن كثير قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. اللي شافه لأنه هنا في دمشق نحن عندنا أقدم مكتوب هو مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي داوود السجستاني تلميذه. هذا أقدم مكتوب عنا. فهو شافه في مكتب الظاهرية هون أو في مكتب في بلاد الظاهرية في، فلذلك رأى قد أحمد بن حنبل بن الحديث في نهاية دائرة، لذلك قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا بغبان، يعني فاضي ما في شيء، يعني إذا إجا غيره وقرأها بحط نقطة في النص دليل أنها مقروءه هذه النسخه. واذا قابلها، سواء قابلها هو او قابل غيره فيها، فاذا نقض فيها نقطه في وسط الدائره قال ابن الصلاح: ويكره ان يكتب عبد الله بن فلان، ويجعل عبد اخر فطر والجلاله في اول فطر، بل يكتبهما في فطر واحد. اي حقيقة صريحة كثير، يريد عبد الحب عبد جنب الحب عبد الله ابن عباس، بحب اخر السطر كلمة العبد وباول السطر الله ابن عباس، ما نسير هذا غلط، لذلك قالوا تحطها معه هني او نقول كلمة عبد هون حطها ورا بعض، والا تقرا هني عبد لحاله وهون هو السطر الله ابن عباس، لذلك ما نسير غلط. لذلك تسمع التسجيل سواء عدد ولفظ الجلالة معها، يا بي آخر الصدر يا بي أول الصدر. نعم. قال: وليحافظ على الثناء على الله تعالى. قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى، أن يثني على الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه، عندنا هذه الامور ينبغي ان يراعيها طالب العلم. وليحافظ على الثناء على الله تعالى والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وان تكرر فلا يرقى، يعني فلا يمل، لما يقولون عن يكتبها الله تبارك وتعالى يثاب عليها بلفظه وكتابته، واذا كذب صلى الله عليه وسلم يثاب عليها في كتابتها وفي لفظها. فإن فيه غيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد، لم يقول تعتقدون من عنده، من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، يعني رأى الرواية هكذا فنقلها كما هي. قال الخطيب البغدادي: وبلغني انه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا من احمد بن حنبل، لان هو وجد المقصود مو مكتوب عليه، فكان يصلي على رسول الله نطقا لا خطا، اي ما يبين المقصود. بحثت عن رقم، ذهب أحمد بن حنبل إلى أن الناس يدفع الأصل الذي ينفع منه،
فإن كان فيه ذلك كذبه وإلا لم يكتبه. لذلك الإمام أحمد بن حنبل لمن رأى أن المقصود مو مكتوب عليه الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسول الله، فكان يثني على الله تبارك وتعالى بلفظه ونطقه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطقه ولا يكتبه، وإلا لم يكتبه. وفي كل الأحوال يترفض الكاتب بذلك حين الكتابة، سيصلي نطقا وخطا إذا كانت في الأصل صلاة، إذا موجود في الأصل فيكتبها وينقلها عن الأصل ويصلي على النبي بلفظه ويثني على الله تبارك وتعالى بنفسه، ونطقا فقط إذا لم تكن. وهذا هو المختار عندي محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها، وكذلك أختاره في طبع آثار المتقدمين، وبه أعمل إن شاء الله تعالى. أما إذا محفوظ عن ينقل ينقل كما هو، عندما يصل إلى لفظ الجلالة يثني على الله تبارك وتعالى بلفظه ويصلي على رسول الله بنطقه، أما إذا كان موجود بالأصل يجمع بين الثنتين. قال ابن صلاح فوق: ويكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. وكنتم تحت خمزمجة في الأصل مشددة اللام مفتوعة، ومعناها تامة من غير نقص أو رمز. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد. هذا كل الكلام على المخطوطات، يكون هذا الآن الكتب بين أيدينا مطبوعة كما هي، إذا يكون في خطأ من صححه، لكن هذا الكلام الأصل من الذي ينظر في المخطوطات. وليقابل أصله بأصل معتمد، يعني قرأ على علماء ومع نفسه او غيره، هو موثوق به ضابط. قال: ان الناس من شدد وقال لا يقابل الا مع نفسه، سواء قابل بنفسه او قابل مع غيره. انا اخذت نسخه بايدي من نسخه، يا اخي انت اقرا وانت تضبط، او انت اقرا وانا بضبط، سواء كان نفس القارئ او مع شخص اخر يجوز الى الله. قال: وهذا مرفوض مرفوض، لا يقابل الا مع نفسه، فانما مع نفسه او مع غيره، لان رقم 2 بعد اتمام نسخ الكتاب يجب مقابلته على الاصل المنقول عنه. اولا نسخه، بعد النسخ بانه مقابله يجوز هو منك سبق نظر راح من صدر لصدر ان نقل صدر، لمن يجي لقابله يتبين له ان كان هناك نقص، او على اصل اخر مقابل، او على نسخة منقولة من الاصل مقابلة. وهذا في تصحيح المنسوخ عن خمس قطع خطر في النقل. قال عروة بن زبير ابنه هشام: كتبت؟ سلطان عبد قال: نعم. قال: عرفت كتابك؟ قال: لا. قال: لم تكتب. يعني مجلد النسخ ما يكفي، اذا تخالف الكتاب على النسخه التي نقلت عنها، والا فانك لم تكتب. وقال الاخفش: اذا نسخ الكتاب ولم يعارض، ثم نسخ ولم، او اذا نسخ الكتاب ولم يعارض، ثم نسخ ولم يعارض، خرج اعجم الله. يعني يكون ما في ان ما قابلوا على نسخة معتمدة. ويقابل الكاتب نسخته على الاصل وهو احسن، او مع شخص اعلى، او يقابل لنفسه وحده كلمة كلمة. ورجعه ابو الفضل الجارودي فقال: أصدق المعارضة مع نفسك. بل ذهب بعضهم إلى وجوبه فقال لا
تقول
لا تصح سوى المقابلة مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره. وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص، وكثير من الناس يدخلون المقابلة وحدهم ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم. الآن حسب الشغل، وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة أسرته بالأصل سيكتفي بأن يقابلها غيره ممن يثق به. ويستحق لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته. وذهب ابن معين يحيى يعني إلى اشتراط ذلك، فقد سئل عنه لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ، هل يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سمعهم. قال النووي والصواب الذي عليه الجمهور الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط. أما إذا لم يعارض الراوي كتابه من أصله فزعم القاضي حجاز وغيره فإنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة، والصواب الجواز. إذا كان ناقل الكتاب ثابتا صحيح النقل قليلا سحبا، وينبغي أن يبين حين الرواية أنه لن يقابل على حظ المعقول منه كما كان يفعل أبو نحل البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض في الأصل، يعني هذا إنما عارض راح. ثم إن الشروط التي جرأت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلى آخره تعتبر أيضا في الأصل المنقول عنه، لأن يقابل نسخته على أصل غير منسوخ به ولا يقابل على ما نقل منه. هذا نحن كلها كلام أحد الكتب المرفوعة التي كانت قديمة، وأما الآن عم يطبع على نسخة واحدة هذا النسخ، فكل عرب لا يختلف عن الآخر، نحن نسخة واحدة كما هو العصر، إذا نسخة واحدة يطبع عليها عاجز على نسخة كما هي خدمة البحر. فقد تكلم الشيخ أبو عمر هذا يتعلق بالتحريف.
ونفق من الناس ببعض كلمات وأراد أن يكتبها في نسخته، فالأفضل أن يضع في موضع السقف بين الكلمتين خطا رأسيا ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه.
كان عنده بالمخطوطات
هلا الان ما في حط رقم وعمل حاشيه ووضح ما تريد من شي حال، ما بدك كل الاشياء هلا هي الجهه التي تاتي فيها ما سقط منه فيكون بشكل زاويه قائمه هكذا الى اليمين او هكذا الى اليسار. واختار بعضهم ان يطيل الخط الافقي حتى يصل الى ما يشوه، وهو رأي غير جيد لأن فيها تشويها لشكل الكتاب، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صح أو كلمة رجع، والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى صح. إذا هاي الكلمة بتصحح منها صح يعني هكذا صحيحات. وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تدعوه في صلب الكتاب، ولكن هذا غير مقبول لئلا يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الأصل وهو إيهام قبيح. واما اذا اراد ان يكتب شيئا في حاشية الكتاب على سبيل الشدق او نحوه ولا يكون اتماما لخط من الاصل فيحسن ان يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية. هذا جاي معنى الصواب الاخير. واختار القاضي عياض ان يضبب فوق الكلمة ان يوضح بحروفها. وفي عصورنا هذه هذا المشكلة نضع الارقام بالحواشي كما ترى في هذا الكتاب. عم يجي يحط رقم فوق رقم تحت عما يوضح المعلق على هذا. ومن شأن المسلمين في النسخ والكتابة ان يضعوا علامات توضح ما يخشى ابهامه. فاذا وجد كلاما صحيحا معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته او الخلاف فيه كتب فوقه صح. واذا وجد ما صح نقله وكان معناه خطأ وضع فوقه علامة التضليل وتسمى ايضا التمرير وهي قاض ممدودة هكذا على التضليل. ولا تفارقها بالكلام لئلا يظن انه الغاء له وضرب عليه. وكذلك توضع هذه العلامة على موضع الإرسال او الخطأ في الإسناد. وكذلك فوق اسماء الرواة المعطوفة نحو فلان وفلان لئلا يتوهم الناظر ان العطف خطأ وان الاصل فلان عن فلان لدي فلان وفلان. والاحسن في الاستدلال والقطع والعطف ونحوها وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر صح. وفيما كان خطأ في المعنى ان يكتب فوقه او في جواره تعنفون ان او ان يكتب فوقه او في جواره كلمة كذا وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور. واذا غلط الكاتب تزاد في كتابته شيئا. يعني كلمة كرر مرتين زيادة فإما أن يمحوه إن كان قابلا للمحو أو يفسده بالسكين ونحوها وهذا عمل غير جيد. الوجود مع الكلمة يجوز يكون إلى تكرار ثقة ثقة فلذلك لا يمحيها يكتب بعد لعله بجوز انت المعلق هو المخطئ والاصل هو الصواب فبتم كل شيء على مكانه. او اذا كتبوا بالسكين مع بالاراء بيكون بالاصل صواب وهو اخطا. والاصوب ان يضرب عليه بخط يخطه عليه مختلطا باوائل كلماته ولا يصنفها. فهي الكلمه واضحه بس يعمل خط عليها بنظرها الزاجي لجذوره بجلائية لا مو زاجي وإنما للتأكيد جاء كلمة بعد كلمة. أما لما بيجي بنحيها أو كشطب السكين ضيع على القارئ الذي يأتي بعده. وبعضهم يخط فوقه خطا منعطفا عليه من جانبيه هكذا أو يضع الزيادة بين صفرين هكذا او بين نصفي دائرة وكل هذا مهم. فاذا كان الزائد كثيرا فالاحسن ان يكتب فوقه في اول كلمة لا او من او زائد وفي اخره فوقه ايضا كلمة لا الى يعني من الى هذه زيادة. اما لو حط رقم وكتب هذه الجملة زيادة على الاصل هي بالسم اصوب. ذلك الا الان في عصرنا الحاضر الحواشي بالترقيم هذا اصوب شيء. انت الجملة ما فهمتها حط رقم حط حاجة عليها. يجوز ان تكون مصير وقد تكون مخطئ. يأتي غيرك فيصوب ما أبصرت به وإلا فضاع الأصل. ليعرف القارئ الزيادة في الصف من غير أن يشتريها فيها. وتجد هذا كثيرا في الكتب المخطوطة القديمة التي عني أصحابها بصحتها ومقابلتها. المخطوطات زي جملة زي نكتب من إلى يعني من هنا إلى هنا مكرر زيادة. لكن مثلا نحن الأول لا حط رقم مكتوب هذه الجملة مكررة حتى إنه يعرف القارئ تماما. فإذا كانت الزيادة لتكرار كلمة واحدة مرتين فقيل يضرب على الثانية مطلقا. كلمة كرر مرتين تضرب على الثانية. وقيل بالتفصيل فيضرب عليها إن كانتا في أول السطر أو وسطه ويضرب على الأولى إن كانت في آخر السطر أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر الثاني مع ملاحظة أن لا يفصل بين الوصف والموصوف. وفي وصف موصوف منزول ولا بعضه تعجبها لأجل منا ولا بين المضاف والمضاف إليه. وإن كانتا في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما. كلمة كرر مرتين خلي الواضحة واكتب على التي ليست واضحة. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين. أحيانا تبدو حديث تكتب حاء غير بعدين تكتب رواية. شو معنى هذه الحاء بين الإسنادين؟ وأنها حاء مهملة مو معجمة آخره حاء من التحويل لأنه عم يحول سند من سند إلى سند يتحول أو من الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث يعني إلى آخر الحديث. قلت ومن الناس من يتوهم أنها قاء معجمة أي إسناد آخر هذا مصواب. والمشهور الأول أنها حاء مهملة ومعناها من التحويل من سند إلى آخر أو حائل بين الإسناد الأول إذا كان ما تم الحديث حتى يعني إلى آخر الحديث. وحتى بعضهم الإجماع عليه أي على أنها حاء مهملة لتحويل الإسناد وليست معجمة كما ظن بعضهم أنها حديث آخر. والحمد لله رب العالمين. النوع الثالث والعشرون.